لكن تخيلوا إذا ما اضطررت في حرب في وطنك وسقط وطنك، ستضطر أن تلجأ إلى هذا الغربي والأجنبي حتى ينصفك من أبناء وطنك. والنماذج كثير، من سوريا ومن اليمن ومن ليبيا ومن المغرب ومن الجزائر ومن مصر ومن لبنان. هجيب لكم للآخر. تخيلوا، لن تستطيع أن تجد حقك إلا في هذا العالم الغربي الذي يدير العالم بتوازنات غير عادلة. السلام عليكم. يا حيا بالناس الطيبة، حلقتنا الماضية لما تكلمنا عن الوطن أجت لنا بعض الردود وبعض التفاصيل، للأمانة أغلبها متفائل، وأنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، ولكن لما يقول لك أنت تحب شيء أو تتعلق به يكون الجرح منه أكبر، وبالتالي إحنا نحب أوطاننا ولكن الجرح عميق. عموما اليوم بناخذ موضوع جديد، يعني متصل اتصال غير مباشر بالوطن، يعني أنا أرسخ عندكم يعني حب الوطن السلبي أكثر مما ممكن أنكم تناقشوا قضية ثانية. طيب اليوم بنتكلم عن العنصرية، العنصرية وما أدراك ما العنصرية. إذا بعض مستمعينا عندهم استعداد أنهم يراسلونا على موقع إكس أو أي من مواقعنا الأخرى على إنستغرام أو الإيميل الموجود في وصف الحلقة، إذا عنده أي وجهة نظر عن العنصرية أو حابب يعني يرسل المضمون ننشر يا صوت عن العنصرية أو عن أي موضوع يريد أن يتكلم فيه، في الأول خلينا نسمع التركاية هذه.
أبيض أسود قبيلة خضيري 07 02 06 شمالي جنوبي طويل قصير تخين نحيف، ترى العنصرية تخلي مخ الواحد مرة صغير. العنصرية هي تحجيم للعقل اللي الله سبحانه وتعالى أنعم علينا، فياريت كلنا نكبر عقولنا ونبتعد عن كل ما له علاقة بالعنصرية.
أحمد الشقيري، كل الناس تعرف أحمد الشقيري، كل الناس تعلقت بأحمد الشقيري وموضوعات أحمد الشقيري، لكن هل الكلام الذي يقوله أي شخص نحبه عن العنصرية يمكن أن يخفي العنصرية اللي في أنفسنا؟ يمكن أن يخفف من العنصرية اللي في أنفسنا؟ ممكن أن ينهي العنصرية اللي في أنفسنا؟ قطعا لا. أنا أتصور العنصرية وجدت مع وجود البشر وستنتهي مع انتهاء البشر. كل القصص التي تتحدث عن العنصرية حتى مع كبار الأقوام، مع الأكثر الناس فقها وعلما وتدينا، كان هناك قصص لها علاقة بالعنصرية. حتى سيدنا بلال في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ناداه أحد الصحابة وقال له يا ابن السوداء، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك شيئا من جاهلية. فمن الطبيعي أن يكون هناك نوع من العنصرية. طيب إحنا كيف نواجه العنصرية؟ العنصرية ممكن نواجهها بأساليب كثيرة جدا. ممكن نواجهها الدولة اللي فيها قانون تستطيع أن تواجه العنصرية ولكن لا تستطيع أن تقضي عليها. التربية الداخلية التي تستطيع أن تنقل لأولادك ولنفسك أنك في النهاية كيف يمكن أن تجعل إنسان، هذا إنسان غير صادق اللي يقول لك أن احنا محتاجين نقضي على العنصرية، لا احنا محتاجين نخفف على العنصرية. عشان كده أنا أريد أن أسمع صديقنا أحمد من السودان، عنده وجهة نظر قوية كيف تتعامل مع العنصرية، خلينا نسمعه وبرجع لكم.
العنصرية شيء بغض جدا جدا، طبعا في بلادنا موجودة العنصرية، وفي كل مكان في أنحاء العالم موجودة العنصرية، وفي هولندا موجودة العنصرية من أي ناحية تتخيلها. أنا شخصيا تقابلت كثير مواقف، بس الحمد لله زي ما بقولوا بضبط أحصابه، بيعرف يتعامل معاملة بالمثل. وأفتكر لما تتعامل معاملة بالمثل بيعملوا لك حساب، وين ما تمشي وين ما تسافر تلقى العنصرية، والواحد يكون قوي أهم حاجة. يتعنصر عليك يتعنصر عليه عادي، ما فيها مشكلة ولا تخاف.
الزول أحمد يقول لك بكل بساطة كيف تستطيع أن تواجه العنصرية بأي طريقة، أن تكون قوي، أن تكون حجتك قوية، أن تواجه العنصرية بعنصرية، يعني هذا برضو أحد أدوات العنصرية بشكل أو بآخر. لكن أنا الذي أريد أن أقوله اليوم أنه كل واحد فينا داخله عنصري صغير يكبر أحيانا ويصغر أحيانا أخرى. كل واحد فينا بدون ما يحس بيجد نفسه أنه كش من هذا اللون، يأخذ موقف من هذا الاعتقاد، عندهم صورة ذهنية سلبية من هذا من هذه البلد، وذلك ينطبق على أشياء كثيرة جدا متصلة على فكرة بكل شيء في حياتنا، بالسياسة وبالتاريخ وبالرياضة، في أشياء كثيرة جدا. نعرف لاعبين كثيرين اليوم وأمس انتهت مسيرتهم الرياضية فقط لأنهم أصحاب بشرة سمراء أو لأنهم انتقدوا تيار سياسي محدد. يعني على سبيل المثال مسعود أوزيل فترات ما لما دخل في مواجهة مع الألمان وهو أحد لاعبيهم وحصل على كأس العالم معهم في 2006 وأشادوا وتكلموا، ولكن في النهاية عندما يعني أعطى بعض الآراء على تركيا فقال في إحدى تغريداته أنه إذا فزت فأنت ألماني ولكن إذا خسرت أو يعني أعطيت وجهة نظرك السياسية فأنت تركي أو أنت شيء آخر. هذا جانب الرياضة. أيضا جانب السياسة، اليوم إذا انتقدت مثلا على سبيل المثال اللوبي اليهودي أو اللوبي الصهيوني بمعنى أدق في أمريكا وفي أوروبا وفي مناطق كثير في العالم، إذا انتقدته بإمكانه أن يفصلوك من جامعة، بإمكانه أن ينهو مسيرتك السياسية أو الاجتماعية أو التعليمية. هذا نوع من أنواع العنصرية. طيب عشان هذه الحلقة بتكون فيها كثير من المشاركات حابب أسمع وجهات نظر الناس كثير. الدكتور صالح بن سلمان وهو جراح في المخ والأعصاب في ألمانيا لديه بعد اجتماعي حول المقارنة ما بين العنصرية في العالم العربي والعنصرية في الغرب، وتحدث عن تفاصيل اجتماعية كثير، خلينا نسمع وارجع لكم.
العنصرية حبيبي للأسف نعيشها نحن واقع حقيقي للأسف في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية أكثر مما عشناها نحن في الغرب كما يتم التمييز أو الدعاية لها. العنصرية أول ما يتبادل في ذهني هو عملية التمييز والتقليل من قيمة الآخر. أي نوع من أنواع التمييز اللي هو السلبي وأقبح أنواع العنصرية وأسفلها موجودة في المجتمعات الإسلامية للأسف الشديد، عندما يتم التمييز بين المرأة والرجل، التمييز بين الأسود والأبيض، التمييز بين ابن البلد والأجنبي. العنصرية شيء مؤلم ومؤذي جدا.
دكتور صالح لما تناول هذه التفاصيل كان حريص على أنه يعطيك وجهة نظر حقيقية، كيف تستطيع أن تواجه مثل هذه العنصرية المقيتة الموجودة في عالمنا العربي، وفي الوقت نفسه أنت تتحجج أنه في عنصرية في الغرب وفي عنصرية في العالم الأول، ولكن أنت في النهاية بلدك الفقير وبلدك المطحون بلدك المتنيل بستين نيل أيضا في عنصرية، وفي عنصرية مقيتة ليس بس فقط على مستوى الجغرافي الواسع للدولة لكن على مستوى الدولة نفسها، على مستوى الحي نفسه. إذا ما قلت أنك تنتسب إلى هذا الحي الشمالي أو الشرقي، الحي في المدينة الواحدة، معنى أن أنا أقصد بأنك يعني من دونية القوم أو من المستويات المتدنية من الناس. يعني عنصر مهم أعتقد هو ميزان العنصرية في كثير من دول العالم، إضافة للأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لا خلوا الاقتصادية في الأخير، والأبعاد العرقية إذا صح التعبير، من حيث اللون، من حيث المنطقة، من حيث المذهب. لكن النقطة التي أريد أن أقولها إنه الغنى والفقر هما ميزان كثير من العنصرية في العالم، هذا غني وهذا فقير. لأنه أحيانا أنت إذا تنتسب لبعض الأعراق التي يتم انتقادها أو التعامل معها بعنصرية، إذا استطعت أن تتجاوز ذلك بأنك تصبح غني، إن ال على قولة الأغنية المصرية لو لعبت يا زهر، إذا لعب معك الزهر أنت خلاص، أنت استطعت أن تشتري بفلوسك كل الذمم وكل اللي ينتقدوك، بل بالعكس تجيبهم يشتغلوا عندك وتتحكم فيهم. طيب خلينا نسمع بعد سياسي بحت قاله صديقنا الصحفي المصري صلاح جمعة حول ما نعانيه اليوم في فلسطين. نسمع الأستاذ صلاح جمعة.
العنصرية هي الاعتقاد بأن مجموعة معينة هم أرفع مستوى من مجموعة أخرى، ومن مظاهرها التحيز أو التمييز أو الكراهية الموجهة ضد شخص أو جماعة أو فئة من الناس. من النماذج الواضحة حاليا ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما وحتى الآن.
طيب خلوني أسمع، طالما تطرقنا لبعد سياسي أنا أيضا سأسمع صديقنا الصحفي اليمني أعطاني تفاصيل كيف يمكن للعنصرية أن تسقط دول وتجعلها تنهار وتنتهي في نموذج يتصل باليمن.
كما كانت العنصرية هي أحد أهم الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحروب في كثير من دول العالم، والتي دفعت شعوب هذه الدول إلى اللجوء لتجريم العنصرية وأدواتها في سبيل الاستقرار. استطيع القول أيضا بأن اليمن عاش نفس التجربة، وما زال حتى هذه اللحظة يعيش الحروب والمعاناة كنتيجة طبيعية للعنصرية في بلادنا. لا يخفى على أحد بأن الحرب المحتدمة منذ 10 سنوات هي نتيجة طبيعية لاعتقاد فئة عرق طائفية بأنها مميزة ومكلفة من السماء بأن تحكم اليمنيين وتملك رقابهم.
للأسف الشديد عندما تنهار الشعوب أو تبدأ النسيج الاجتماعي لمجتمعات يتمزق وينهار لأسباب وممارسات طائفية وطبقية، تظهر يعني إيش من كلمة هادئة أستخدمها، يظهر أسوأ ما في الناس. يبدأ كل واحد يقول أنا والدي كان كذا، أنا أهلي كان كذا، أنا أنتسب للعرق الفلاني، أنا أنتسب للنسب الفلاني، وبالتالي يرى نفسه أعلى منك. أحيانا أنت محتاج تسمع الغرب. ليش إحنا دائما نتهم الغرب العنصرية عنصرية عنصرية؟ أنا أعتقد واحدة من أهم المشاركات اليوم مشاركة صديقنا طارق، شاب سوري يعيش في هولندا، لديه وجهة نظر حكيمة وذكية.
العنصرية موجودة وين ما كان وبأي بلد، ببلادنا العربية، بأوروبا، بأي مكان في العالم في عنصرية. أما بالنسبة لعنصرية بأوروبا وبالأخص هولندا، هولندا من أقل البلدان الأوروبية عنصرية. أنا واحد الناس بالنسبة إلي ما تعرضت لأي موقف عنصري. ممكن في شوية عنصرية بتلاحظها بالمدارس بتتعلق بالأطفال، وفي مثلاً طفل أو طفلين أو ثلاثة بتعاملوا مع الأولاد بعنصرية. فأنا بظن هذا الشيء بعكس تربية أهلهم، أهلهم كونه ما بيحبوا الأجانب فبطلع الولد نفس الشيء.
قبل أن أخوض فيما قاله صديقنا طارق من تفاصيل، في هولندا كان في تجربة اجتماعية تحدثت حول شركة بيوت تؤجر بيوت للناس، فأحد الهولنديين اتصل بشركة البيوت هذه وادعى أنه لا يريد أن يكون جيرانه أتراك أو مغاربة. فسأل شركة البيوت هل بالفعل يمكنكم أن يعني تبحثوا لي عن بيت في منطقة لا يكون فيها أتراك أو مغاربة؟ تفاجأت التجربة الاجتماعية هذه أن شركة البيوت جارت المتصل الهولندي وقالت له نعم سنبحث لك عن منطقة ما فيهاش كذا أو ما فيهاش يعني ناس من خارج الإطار الهولندي. واحدة من كبار رؤساء الأحزاب في هولندا، وهي كانت وصلت إلى منصب نائب وزير مالية، نائب رئيس وزراء، والآن هي تشغل منصب في الأمم المتحدة، اسمها سيغريد كاخ. هذه تخيلوا زوجها فلسطيني، وبالتالي تقول في إحدى تصريحاتها أن أولادها غيروا اسمهم لقبهم من اسم زوجها العربي إلى اسمها الهولندي حتى يستطيعوا أن يجدوا أعمال. العنصرية موجود، وما قاله صديقنا طارق حقيقي وواقعي، ولكن عبر طبقات مختلفة. أنت كيف تستطيع أن تربي أولادك، تنشئهم، ليس فقط كيف يتعاملوا مع العنصرية أو لا يكون أو لا أن لا يكونوا عنصريين، ولكن أيضا كيف تستطيع أن تقوي من كثير من ثقتهم من نفسهم على أساس يستطيعوا أن يواجهوا هذه العنصرية. أنت تستطيع أن تواجه هذه العنصرية بالتميز، بالتفوق، تستطيع أن تواجهها بالقوة، بالحجة، تستطيع أن تواجهها بثقتك بنفسك بأنه طيب أوكي whatever، طيب حاضر، أنا إذا في عنصرية ضد الحجاب نعم أنا أرتدي الحجاب وفخور به، إذا في عنصرية ضد اللون نعم يا أخي أنا متماهي ومتماشي ومتوافق مع لوني وأنا يسعدني ولا يفرق معي اللون هذا، إذا في مشكلة مع المسلمين يا رجل أنا أشعر بفخر في هذا بأني مسلم. فكثير من التفاصيل أنت تستطيع أن تضعها في إطار يجعلك تفخر بها، ولكن أن تجعل من ذلك تميز، لا تجعل من ذلك انكسار أو سقوط أو شيء من عدم قدرتك على أنك تثبت ذاتك وتثق في نفسك وفي فوق نفسه وتتأثر بما يحصل لك. طبعا الحكاية مش حكاية زر انتر بندوسه نعتقد أننا نحن وصلنا للقصة هذه. ناس كثيرين تدمر، ناس كثيرين ينتقل العنصرية إلى تحرش، إلى استهداف، إلى تدمير أحيانا، وأنت بالفعل لا تستطيع أن تواجهه أو لا تستطيع أن تتعامل معه. صديقنا إبراهيم الجهمي، الأستاذ إبراهيم الجهمي، وهو كان رئيس الجالية اليمنية في مصر لفترات طويلة، عمل وعرف كثير من التفاصيل المتصلة بالبشر وتعامل معها. عنده رأي محترم نسمعه.
اليمن ما زال فيها عنصرية مكيتة، عنصرية طبقية، عنصرية مناطقية، ما زلنا أيضا عنصرية أن هذا سيد وهذا عبد وهذا هاشمي وهذا قبيلي وهذا مزين وهذا أصل وهذا فرع. مناطق معينة ما زال الناس يعني يتكلموا عنهم أيضا بكلام أيضا في دونية، يعني بلادنا للأسف بلاد العنصرية، وكان إحنا مش مسلمين، والله سبحانه وتعالى قد ساوى بين الناس كلهم وقال إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
لن أعلق على رأي إبراهيم لأنه أعتقد أنه واضح. في نقطة أيضا عجيبة، تعرف أنه أحيانا ابن بلدك ممكن يتعنصر عليك أو يتعامل معك بعنصرية مقابل الأجنبي، ممكن أن يعطي للأجنبي، يعني إذا أنت تشكو من أنه الأجنبي في بلده يتعامل معك بعنصرية لأنك تختلف عنه لونا أو دينا أو شكلا أو أيا كانت القصة، في الوقت نفسه ابن بلدك أحيانا يمكن أن لا يعطيك حقك ويعطي للأجنبي فقط لأنه أشقر ولا عيونه خضراء، يعطي له أولوية وتمييز عنك فقط لأنه هذا الأجنبي عقدة الخواجة زي ما يقول المصريين. ونحن ننتقل من قصة لقصة، لابد أن نشير لقصة عجيبة جدا فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين مثلا السوريين الذين خلال 10 سنوات الماضية حصلت لهم كثير من مشاكلهم. عندما حدثت حرب روسيا وأوكرانيا طلعوا علينا كبار الإعلاميين والصحفيين الأوروبيين وهم يتحدثون ويميزون بين اللاجئ والنازح الأوكراني، ويقول لك هذا مثلنا، هذا عيونه خضرة، هذا شعره أشقر، هذا كيف لنا أن نسمح بأنه يكونوا لاجئين من أنصارنا، هذولا مش سوريين ومش يمنيين ومش عارف إيش، أفارقة، هذولا مننا وعلينا. في ختام هذه الحلقة، العالم المتحضر مهما حاول أن يغطي الكثير من سوداوية المشهد بالقوانين وبالتحضر وبالدعوة لحقوق الإنسان المختلفة والابتعاد عن العنصرية والابتعاد عن التمييز، إلا أنه يقع في شراك مأساة العنصرية. ما قاله الأستاذ صالح جمعة في الحلقة هذه حول العنصرية بين تمييز بين اللاجئ العربي والمسلم والأفريقي واللاجئ الأوكراني على سبيل المثال، هذه عنصرية مقيتة يمارسها الغرب. التمييز بين الضحية الفلسطينية التي يرتكب ضدها من غزة من اليهود وإسرائيل اليوم قتل وتشريد، ما تفرق معهم، ولكنهم ما يقوم به بوتين في أوكرانيا تفرق معهم. هذا التمييز العنصري الكبير الذي تراه كل يوم وتشوفه يكال بمكيالين، مكيال فلسطين لا يسوى شيء ومكيال أوكرانيا يسوى كل شيء، هذا الغرب الذي أدار هذا المشهد العالمي بهذه العنصرية والطبقية والسلبية قولوها زي ما تقولوها. لكن تخيلوا إذا ما اضطررت في حرب في وطنك وسقط وطنك، ستضطر أن تلجأ إلى هذا الغربي والأجنبي حتى ينصفك من أبناء وطنك. والنماذج كثير، من سوريا ومن اليمن ومن ليبيا ومن المغرب ومن الجزائر ومن مصر ومن لبنان، هجيب لكم للآخر. تخيلوا، لن تستطيع أن تجد حقك إلا في هذا العالم الغربي الذي يدير العالم بتوازنات غير عادلة. أتمنى أن يعني توزعوا الحلقة لمن تحبوا، هذه حلقات صوت فقط على منصات الصوت، نناقش في كل أسبوع قصة ونناقش في كل أسبوع هدف ونسمع كلام الناس، ونتمنى أن تشاركونا كل ما ترونه مناسب من أفكار للحلقات القادمة أو تشاركونا آراءكم عن الحلقات السابقة. ودمتم سالمين.